الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. وصلنا إلى الخلق. قال: وتغاير الخلق لتضاد أحكامهما والفعل. تقول وتغاير الخلق أو وتغاير، الفاعل هو القدرة، وتغاير القدرة الخلق. نعم، هكذا ظاهرا هو الصحيح. القدرة فاعل تغاير، وتغاير القدرة الخلق. الخلق والخلق، الخلق هي البنية، البنية الخلقية. نعم، البنية الخلقية لا معنى لأنها تغاير القدرة، لأن القدرة جزء من البنية. لا، هنا المقصود ليس الخلق أو الخلقة، وإنما الخلق، يعني تلك الملكة التي يصدر عنها الأفعال الاختيارية والأخلاقية بأريحية بدون حتى تأمل وتفكر. الإنسان يرقى إلى الفضيلة، ثم هذه الفضيلة ترسخ في النفس فتترشح منها الأفعال الأخلاقية وحتى الدينية بأريحية وبدون تفكير. نعم، إذا كان السخاء خلقا في الإنسان، نعم، ينفق ويعطي بأريحية. إذا كان الصدق خلقا في الإنسان، يصدق دائما بأريحية مطلقة. يقول الخلق غير القدرة. الخلق من الأمور المكتسبة، نعم، مكتسبة بتكرار الأفعال الاختيارية الأخلاقية، الأفعال الإنسانية، فترسخ في النفس فتصير فضيلة. أما القدرة لا، قدرة بنية، يعني قبل الفعل، قبل التعين بالفعل، القدرة من بنية الإنسان. الخلق لا، شيء مكتسب، فحتما القدرة تغير الخلق. أقول الخلق ملكة، مبدأ تصوري يعرف الخلق، نفسانية، لأن القدرة ملكة نفسانية، قد يقول قائل هو الخلق. تصدر بها عن النفس أفعال، اكتب هنا أفعال إنسانية في مقابل أفعال غير الإنسانية، كالمشي والأكل والشرب، هذه أفعال ليست إنسانية، هذه أفعال الإنسان وليست إنسانية. الأفعال الإنسانية لها شاخصتان، الشاخصة الأولى العقلانية، الشاخصة الثانية الاختيار. نعم، أما الأفعال التي تترشح من الإنسان انطلاقا من غريزته، هذه ليست أفعال إنسانية، هذه أفعال الإنسان. بسهولة، يعني بأريحية، من غير سابقة فكر ورؤية. نعم، هذا هو تعريف الخلق، وهو مغاير للقدرة. ما هو الدليل؟ لتضاد أحكامهما. نعم، يعني أحكام القدرة تضاد أحكام الخلق، لأن القدرة تتساوى نسبتها إلى الضدين، قد تفعل وقد لا تفعل، على مبنى المتكلم. طبعا الفيلسوف له معنى في القدرة أرقى بكثير. المتكلم أخذها من الإنسان الممكن الضعيف، له أن يفعل وله أن لا يفعل. الله تعالى ليس هكذا، الله تعالى فعال دائما وهو مختار. تعليل لتضاد أحكامهما، لأن القدرة تتساوى نسبتها إلى الضدين. يعني أنا لن أتكلم أو لا أتكلم، يعني أنا سكت، سكت، يعني يعني بالضدين هنا يعني الفعل وعدم الفعل. والخلق ليس كذلك، الخلق قوة نفسانية أخلاقية دائما يصدر من الخير، ما عند هذا، ما عند الضدان. والخلق أيضا يغاير الفعل، أولا يغاير القدرة، بيناها القدرة دائما لا بشرط من الفعل وعدم الفعل، أما الخلق بشرط شيء من الفعل يصدر منه فقط الخير لأنه خلق. نعم، ما تقول بالنسبة للخلق قد يصدق وقد لا يصدق، أبدا، هذه خرافة. يصدق لنا فضيلة راسخة. نعم، والخلق أيضا يغاير الفعل لأنه قد يكون تكليفا، الفعل لأنه هنا ها أنا أرجعها إلى الفعل، لأنه قد يكون تكليفا، الفعل قد يكلف الإنسان به، لكن أنت لا تكلف بالخلق، الخلق ملكة راسخة، لا تكلف أن يكون عندك خلق، تكلف بالأفعال إذا تكررت ترسخت الفضيلة في الإنسان. نعم، يعني جاء بدليلين، جاء بدليل يدلل على أن القدرة غير الخلق، ودليل يدلل على أن الفعل غير الخلق، لأن الفعل قد يقع تحت دائرة التكليف والإلزامات، أما الخلق لا، خلق ملكة رسخت انتهت، وهي ملاك الفعل، فالفعل يتأخر عنها. نعم، هذا كلام دقيق وجميل. المسألة 24 في الألم واللذة، باعتبار أن الألم واللذة من الإدراكات، يعني الكيفية النفسانية، أدخلها في هذا الباب. قال: ومنها، يعني من الكيفيات النفسانية، الألم واللذة، وهما نوعان من الإدراك، يعني من الكيفيات النفسانية. تقول لي: إذا كانت من الكيفيات النفسانية ومن الإدراك، لماذا خصصتا؟ يقول: بإضافة تخلف، بإضافة تختلف بالقياس، يعني باعتبار المتعلق، ميزناها باعتبار المتعلق. ما هو المتعلق؟ إدراك ما يلائم وإدراك ما لا يلائم. إدراك ما يلائم لذة، إدراك ما لا يلائم ألم. ثم يثار هذا البحث، هل يصدق على الله تعالى اللذة والألم؟ تقول: إذا حددت التعريف إدراك ما يلائم فقط، الله تعالى يدرك ذاته ويدرك كمالاته، وهي تليق به وتلائمه مطلقا، فبهذا المعنى نقول الله تعالى يلتذ ولكن لا يتألم، لأن الله تعالى ما عنده إدراك لا يلائمه أبدا. أما إذا خصصت اللذة بحالات طبيعية فقط، الله تعالى ليس له طبيعة، بهذا المعنى لا يصدق عليه ولا تتحسس، كما بيّن ذلك المحقق الطوسي في الفصول الناصرية، هنا بيّن هذا الأمر في الفصول، بيّنه هنا، لا أدري سيبينه أم لا. أقول: من الكيفيات النفسانية الألم واللذة، والمرجع بهما إلى الإدراك، يعني يعودان إلى الكيف النفساني التي هو العلم، فهما نوعان منه، فالإدراك جنس واللذة والألم نوعان منه. بما تخصص عن باقي الكيفيات النفسانية الإدراكية؟ بإضافة تختلف بالقياس، لأن اللذة يأتي بالتعريف عبارة عن، من هنا يبدأ التعريف، إدراك، من هنا إدراك، إدراك الملائم للطبيعة، والآلم عبارة عن ماذا؟ إدراك المنافي للطبيعة، فهما نوعان من الإدراك، تخصص كل واحد منهما بإضافة إلى الملائم والمنافر، بهذه الحيثية فصلوهما عن الإدراك بالمعنى العام. نعم. نعم، وهما أمران يختلفان بالقياس إلى الأشخاص، كل شخص وما يلائم طبيعته وما يخالف طبيعته، إذ قد يكون الشيء ملائما لشخص ومنافر للآخر، إذن هذا لها علاقة بالطبيعة، بهذا المعنى لا يصدق على الله تعالى. أما مطلق إدراك الملائم، في واحد يدرك الملائم كما يدرك الله تعالى ذاته وكمالاته، فهو يلتذ بهذا المعنى. أما إذا قاربنا المسألة بتعريف يخص الطبيعة فلا يصدق على الله تعالى. قال: وليست اللذة خروجا عن الحالة الطبيعية لا غير، هذا مبنى الطبيب الكبير الرازي أظن هو أبو حاتم الرازي الطبيب الكبير والفيلسوف كذلك. نعم، أقول نقل عن محمد بن زكريا الطبيب أن اللذة حقيقة، هذا كان طبيب كبير عنده كتاب الحاوي في الطب، لا أدري كم مجلد، 20 مجلد أكثر أقل، المهم كتاب موسوعة في الطب. فوقعت جامعة الصربون في أزمة مالية خانقة، ما عندها ما حتى تصرف على العمال وكذا، فكان هناك تاجر كبير غني فقال لهم أنتم تستعيرون الحاوي مدة سنة وأنا أمول الجامعة مدة سنة، فتم الاتفاق، أخذ الحاوي إلى بيته حتى يطالعه ويستفيد منه، والجامعة استفادت من ماله مدة زمنية خاصة. هذا دليل على أن هذا الكتاب كان محور الدراسات الطبية في الصربون. نعم، ماذا قال زكريا الطبيب؟ أن اللذة هي الخروج عن الحالة الطبيعية، لأنها إنما تعرض بانفعال يعرض لحاسة يقتضيه تبدل الحال. تعرف هو أبو زكريا الرازي هنا يقارب المسألة ليس فلسفيا، يقاربها فيزيولوجيا، ما يراه حسب التجربة، وقد تكون المعطيات التجريبية ناقصة فيخطئ عادي جدا، وهو غير جيد. هذا نقله عنه الفخر الرازي في المباحث المشرقية. نعم، الجزء الأول طبعة الأولى صفحة 387 في المباحث المشرقية للفخر، لا يهم المصدر الآن. هو عنده هذا المبنى أن اللذة هي الخروج عن الحالة الطبيعية، يعني في خلل في الطبيعة. لماذا عللها؟ لأنها إنما تعرض بانفعال يعرض للحاسة يقتضيه تبدل الحال. نعم، فالطبيعة تخرج من حالاتها الطبيعية. نعم، وهو غير جيد كما يقول العلم الحلي، فإنه أخذ ما بالعرض ما كان ما بالذات، من أقسام المغالطات 13 كما بينها المحقق الطوسي بالتفصيل، والآن وصلت إلى 130 مغالطة، لكن يفصلون التقسيم الأصناف، وإلى كلها يمكن إرجاعها إلى ما أخذ ما بالذات، ما بالعرض ما كان بالذات، وأخذ ما هو علة وليس بعلة. نعم، ولهذا نلتذ بصورة نشاهدها من غير سابقة إبصار لها، حتى لا تجعل اللذة عبارة عن الخلاص عن ألم الشوق. نعم، فإنه أخذ ما بالعرض ما كان بالذات، وهذه المغالطة سارية عند حتى المحققين. نعم، في الإشهار publicity بيقولون باللغة الفرنسية publicity، يعني الإشهار في القنوات الفضائية، الإشهار يعني يأتي إشهار عن البيبسي وعن كوكاكولا وعن أمور أخرى، مثلا بيبسي يأتي بميسي لاعب كرة القدم يشرب البيبسي، هذا الغبي الذي يرى الصورة، هذا الغبي يعطي كفاءة وجودة لعب ميسي في كرة القدم يعطيها للبيبسي، يعني ما دام ميسي شرب البيبسي وهو عبقري في الكرة، يعني يجيد الكرة، فالبيبسي كذلك جيدة فيروح يشتري. هذه مغالطة من باب أخذ ما بالذات ما بالعرض، ما دخل ميسي في جودة البيبسي كرة، هذا أخذ ما بالعرض ما بالذات، ما بالذات يعني البيبسي هل هي في ذاتها جيدة أم لا، وهذا في الإشهار سار كثير كثير. نعم، بل هي المغالطة تقريبا الوحيدة في الإشهار، وتنطلي على الأغبياء خصوصا الذين يحرمون المنطقة، وهم أكثر من غباء من غيرهم. نعم، الغزي يقول الإمام الصادق عليه السلام لا يقبل منطقة أرسطو، منطقة أرسطو هو صنع المنطق، وصنع المنطق. يعني الله تعالى إذا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يأتي بقياس استثنائي، شرطية اتصالية، ثم يأتي بالاستثناء، فارجع البصر هل ترى من فطور، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا استثناء، يعني ما في فطور وانشقاق، ثم المقدم يكون باطنا، لو كان فيهما آلهة، هذا باطن، إله واحد في التدبير، الرب واحد، منطق. إذن الله تعالى اتبع أرسطو، الله تعالى مقلد في القرآن لأرسطو. إيه غباء، هذا غباء العقل الديني، هذا هو العقل الديني مع الأسف الشديد. نعم، وهو غير جيد، فإنه أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، مغالطة، أخذ ما بالعرض مكان بالذات. ولهذا نلتذ بصورة نشاهدها، يعني تلائمنا. لماذا نلتذ؟ لأن تلائمنا. لماذا تلائمنا؟ لأن فيها جمال، فيها تناغم صارخ، نعم، يدركها الخيال ثم العقل يلتذ بها، يعني النفس في مرتبة الإدراك تلتذ بها. نعم، من غير سابقة إبصار لها، نعم، يعني مجرد أن نبصرها مرة أولى نلتذ. لماذا؟ لأن ذلك التناغم الخارجي في الصورة يورث إدراك، هذا الإدراك هو لذة. نعم، حتى لا تجعل اللذة عبارة عن الخلاص من ألم شوق. ما عندنا نحن ألم، حالة طبيعية سابقة على هذه الصورة حتى نريد نتخلص منها، لا أبدا. قال وقد يستند الألم إلى التفرق. نعم، قد يعني تفيد الظن. نعم، الألم ما هو؟ تفرق، التفرق ما هو؟ مجتمع. ولهذا عندك صديق تحبه إذا سافر تتألم من الفراق، إذا توفى لك عزيز للفراق ألم. نعم، تضع يدك في النار، النار تقص، تقطع الأوصال، تفرق الأوصال، فيأتي الألم. إذن إذا دققت جيدا، التفرقة أمور عدمية، فالألم أمور عدمية، يعني غياب الوجود، غياب الوحدة الجمعية. فلا معنى للملائكة أن تتألم أبدا، ولا معنى لله، لأن هناك حالة جمعية، التفرق هناك مستحيل، بساطة تامة، بساطة تامة. أقول للألم سببا، قال هنا وقد يستند الألم إلى التفرق، إشارة إلى ملاك الألم. أقول للألم سببان، أحدهما تفرق الاتصال، يعني هذه الوحدة الجمعية تروح تنتهي. ولهذا إذا كان هناك حزب متماسك متوافق ثم ينشق شخص بحزب آخر ويقسم الجماعة، فيأتي الألم الكبير. إذن دائما الألم من التفرقة. نعم، أحدهما تفرق الاتصال، يعني الوحدة الجمعية والاتحاد، فإن مقطوع اليد يحس بالألم بسبب تفرق اتصالها عن البدن. وقد نازع في ذلك بعض المتأخرين بأن التفرق عدمي فلا يكون علة للوجود. نعم، العدم لا يكون علة للوجود، الذي يكون علة للوجود فقدان الوجود، فقدان الكمال. العرف يدرك هذا، يقول كنا لحمة واحدة، كنا حقيقة واحدة، ثم فرقونا. إذن الألم ليس للتفرقة بالذات، لانتفاء الوجود، غياب الوحدة والاتصال. هذا الغياب، الاتصال كان له أثر يفرح، جاء التفرقة جاء الألم. الألم من ماذا؟ لغياب تلك الوحدة هو السبب، وينسب للتفرقة بالعرض لأن الأمر عدمي. وفيه نظر لأن التفرق ليس عدما محضا، يعني عدم مضاف، فجاز التعليل به على أن التفرقة إنما كان علة بالعرض. نعم، لا علة بالعرض، العلة بالذات هو هذه الوحدة التي كانت تثمر صارت لا تثمر. نعم، فإن العلة بالذات إنما هي سوء المزاج. نعم، سوء المزاج يعني هذا هو التفرقة، المزاج يعني اختل. ثاني، سوء المزاج المختلف، لأن الحمى توجب الألم ولا تفرق هناك. نعم، المزاج يعني لم يعتدل، يعني ما معنى يعتدل؟ يعني هذا الاعتدال تفرق، ترجع إلى التفرق في النهاية. فالمزاج أمارة على التفرق، يعني اختلال المزاج، سوء المزاج أمارة، ماذا؟ علامة على التفرق. سوء المزاج المختلف. نعم لأن الحمى توجب الألم ولا تفرق هناك، وإنما قلنا المختلف إن سوء المزاج المتفق لا يقتضي التألم. أدري أنا في تصوري غياب الوجود، يعني المزاج هذا مختل، يعني غاب ذلك الاتحاد والتناغم في المزاج فيرجع إلى التفرق والاختلال في تلك الوحدة التي تجمع. أقول وكل منهما يعني من الألم واللذة حسي وعقلي وهو أقوى. العقل كما قلت لكم اللذة العقلية عند الله تعالى، أو الإنسان يكتشف نظرية أو يكتشف مسألة أو حل معضلة فتأتيه اللذة العقلية. أقول يريد قسمة الألم واللذة بالنسبة إلى الحس والعقل، وذلك لأن جماعة أنكروا العقل منها والحق خلافه، فإن نلتذ بالمعارف وهي لذة عقلية لا تعلق للحس بها. نعم حتى الله تعالى يلتذ بذاته وبكمالاته. نعم وتتألف بفقدانها، ونتألم بفقدانها، نتألم بفقدان هذه اللذة العقلية، بل هذه اللذة أقوى من اللذة الحسية بدرجات بدرجات. نعم بدرجات. بعضهم يريد لذة وهمية أكثر من اللذة الحسية، يعني يفضل الأمر والنهي، يعني السلطة والحكومة على المال والنساء والأولاد و مع أنها لذة وهمية ليست حتى عقلية، بل هذه اللذة أقوى من اللذة الحسية. نعم ولهذا كثيرا ما تترك اللذة الحسية لأجل اللذة الوهمية مثل الرئاسة، ولا العقلية مثل المعارف، فكيف بالعقلية؟ وأيضا فإن الحس إنما يدرك ظواهر الأجسام. انظر هذه حط عليها خطا بالأحمر. نعم انظر ماذا يقول، هذه الدرر في المتون، هذا أصل في نظرية المعرفة. انظر ماذا يقول، فإن الحس إنما يدرك ظواهر الأجسام لا يدرك الأجسام، ظواهر الأجسام. نعم حط تحته خطا بالأحمر، ولا تعلق له بالأمور الكلية، لا يدرك الكليات، هذه من خاصية العقل، والعقل يدرك باطن الشيء. باه 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 ما شاء الله، أعمل تحتها خط كذلك باطن الشيء. مثلا أنا عندي الآن زيد، بلال، ليلى، سعاد، أدرك باطن هذه الأشياء بالعقل، ما هو طبيعة الإنسان، أدركها في زيد، في بلال، في ليلى، وفي سعاد، عمق العقلي. نعم والعقل يدرك باطن الشيء ويميز بين الذاتيات والعوارض ويفرق بين الجنس والفاصل، فيكون إدراكه أتم فتكون اللذة فيه أقوى. جدا جميل هذا الكلام، جدا جميل هذا الكلام. نعم المسألة 25 في الإرادة والكراهة، هذا بحث قد يكون ميتافيزيقيا من جهة، وقد يكون في فلسفة الأخلاق، من أروع البحوث بحث الإرادة. والآن تسمى الحرية، يعني الإرادة إذا كانت في دائرة النفي والإثبات، يعني بين الشيء ونقيض الشيء، يعني بين أن أبادر أو لا أبادر، الإرادة إذا كانت في هذا المناخ تسمى الاختيار، لأن تسمى الحرية. الإرادة قوة عقلية في الإنسان، قوة عقلية يعني قوة راقية، قوة عقلية بالمعنى ليست مادية، ليست حسية، قوة تنتمي إلى النفس الراقية، النفس العاقلة. وظيفتها ما هي؟ وظيفتها إيجاد الفعل، يعني ترجح بين الشيء ونقيض الشيء. من أروع البحوث هي الإرادة. نعم كتبوا فيها مجلدات. قال ومنها يعني ومن الكيفيات النفسانية الإرادة والكراهة. نعم وهما نوعان من العلم، يعني هنا المحقق الطوسي يرجع الإرادة إلى العلم. نعم الإرادة إلى العلم، الإرادة غير العلم. نعم العلم كاشفية، الإرادة لا تحريك. نعم لا ليس من العلم يا المحقق الطوسي أيها العزيز. أقول من الكيفيات النفسانية، نعم هي كيفية نفسانية. لا على مبنى صدر المتألهين حقيقة وجودية أعمق بكثير من الكيفية النفسانية، لأن صدمة تعنيه النسف الأعراض والجوهر، وذلك لأن الإرادة عبارة عن، يأتي بالمبدأ التصوري. قلت لكم في المنهجية الفكرية دائما راعوا السياق المنطقي، مبدأ الهوية، مبدأ الجوهرية، مبدأ السبب الكافي، يرجعك إلى مبدأ التناقض أو مبدأ ثالث المرفوع. إذا راعيتم هذه المنهجية الجميلة وراعيتم القواعد المنطقية، المتن، تفكيك المتن يمسي في غاية السهولة والروعة. نعم. إذن المسألة الخامسة والعشرون في الإرادة والكراهة، قال: ومنها الإرادة والكراهة وهما نوعان من العلم. أقول من الكيفيات النفسانية الإرادة والكراهة وهما نوعان من العلم بالمعنى الأعم. انظر، قال بالمعنى الأعم، يعني هو كأنه لمس أن الإرادة ليست هي العلم، العلم كاشفية، العلم إدراك الواقع الحقيقة، والإرادة لا، عندها علاقة بالتحرك نحو هذا الواقع. نعم، كما هي مع الإرادة. نعم. ولذلك قال هما نوعان، يعني الإرادة والكراهة نوعان من العلم بالمعنى العام. نعم، يعني العلم عندنا إدراك الحقيقة والتماهي في الحقيقة، التماهي في الحقيقة هو الإرادة. هكذا فهمت من كلام المحقق الطوسي والعلم الحلي. وذلك لأن الإرادة دائما مبدأ الهوية والحاكم. لماذا؟ لأن لا تستطيع أن تناقشني وأنا لم أفهم ماذا تريد. نعم، يجب أن يبدأ المبدأ التصوري في النقاش، لأن الإرادة عبارة عن علم الحي أو اعتقاد الحي أو ظن الحي بما في الفعل من المصلحة. مصلحة، لاحظت؟ يعني العلم بالمصلحة، فالإرادة نوع من العلم، الإحاطة بالمصلحة. نحن نقول لا، الإرادة هي التماهي في المصلحة عمليا. نعم. والكراهة علم الحي وظن أو ظن الحي أو اعتقاد الحي بما في الفعل من المفسدة. هذا مذهب جماعة. وقال آخرون إن الإرادة والكراهة زائدات على هذا العلم، وهذا هو المبنى الصحيح، مترتبات على العلم. نعم، بعد العلم، يعني أنا أكشف الحقيقة ثم أتماهى في الحقيقة، هذا هو المبنى الصحيح. لأننا نجد من أنفسنا علم شهودي، مبدأ السبب الكافي. تقول لماذا؟ قل شهود. لأننا نجد من أنفسنا ميلا إلى الشيء أو عنه، يعني نتخلى عنه، مترتب على هذا العلم. يعني الميل هذا يأتي بعد العلم، وهو التماهي في الحقيقة. نعم، وهي تفارق الشهوة. قد تقول هي الشهوة، نقول لا، الإرادة غير الشهوة، وهي تفارق الشهوة. فإن المريض يريد شرب الدواء ولا يشتهيه، وكذلك الله يريد ولا يشتهي الأشياء. نعم، وقد نريد أشياء ولا نشتهيها، كما قال في المريض، المريض يريد شرب الدواء ولا يشتهيه. قال: وأحدها لازم مع التقابل، يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.